أنتم برفقة SBS عربي.
SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
أنتم مع ويكند بالعربي على الموبايل, الإنترنت والراديو.
صباح الخيرات وأهلا وسهلا فيكم جميعا مستمعات ومستمعي برنامج ويك أند بالعربي. نود أن نستهل برنامجنا بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها هذا البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب الكاميريغال من أمة كورينغاي ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. واليوم مستمعين هو أول أيام من نهاية الأسبوع الواقع في السبت 13 كانون الأول ديسمبر 2025. وبيسعدني أنا ربا منصور أن أترافق معكم بهذا المشوار الصباحي ونقضي مع بعض ساعتين من الوقت ضمن برنامج ويك أند بالعربي أو بيست أوف SBS عربي. مستمعينا مثل ما تعودتوا بنهاية كل أسبوع هذا البرنامج بيطل عليكم يومي السبت والأحد من الساعة 6 حتى 8 صباحا وبيقدم لكم باقة من أفضل المواضيع السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكافة القصص التي تم تقديمها خلال الأسبوع على SBS عربي. فإذا فاتكم الاستماع لأي من هذه الفقرات خلال أيام الأسبوع لأي سبب من الأسباب فهذا البرنامج الآن هو فرصتكم لإعادة الاستماع إليها مرة أخرى. مستمعينا ساعتين من الوقت رح نقضيهن سوا. انطلقنا الآن في تمام الساعة 6 ومستمرين حتى الساعة 8 وبوعدكم أن برنامجنا رح يكون حافل بالكثير من الفقرات والمواضيع والقصص التي تم تقديمها في كافة برامج SBS عربي سواء في برنامج الصباح Good Morning Australia اللي بيطلع عليكم كل يوم صباحا في تمام الساعة 6 حتى 9 أو برنامج أستراليا اليوم اللي بيطلع عليكم أيضا مع الزملاء من ملبورن منذ 3 حتى 6 مساء. وأكيد ما بننسى يمكنكم الاستماع إلى الأغاني العربية القديمة والحديثة على مدار الساعة ولكن أكيد خارج ساعات هذه البرامج المباشرة التي ذكرتها للتو. فمستمعين فقراتنا كثيرة ومتنوعة حتى تلائم وتناسب أذواقكم جميعا. وأكيد أيضا رح يكون في إلنا وقفات عند مجموعة من الأخبار والمنوعات التي شهدناها خلال هذا الأسبوع ولا سيما في أستراليا تحديدا. ومع ساعات الصباح الأولى مستمعينا دعوني أشارككم هذه الكلمات لنبدأ نهارنا بكل تفاؤل وإيجابية. فكل صباح هو فرصة جديدة للبداية ونسمة أمل تملأ الروح وباب مفتوح لتحقيق تحقيق الأمنيات إذا استقبلته بقلب متفائل وتوكل على الله. فالصباح ليس مجرد وقت بل حالة نفسية نزرع فيها الإيجابية ونترك هموم الأمس وراءنا ونبدأ يومنا بابتسامة ونية صافية لنستقبل الخير والبركة. فصباح الخير والبركة والابتسامة عليكم جميعا مستمعينا الأعزاء. نبدأ الآن مستمعينا بأولى فقرات برنامج ويك أند بالعربي أو بيست أوف SBS عربي. هذا البرنامج الذي هو محطتكم لإعادة الاستماع لأفضل الفقرات التي أعدها الزملاء في SBS عربي خلال الأسبوع. وسنبدأ بالاستماع لإعادة لحلقة الأسبوع الماضي من بودكاست دردشة عائلية حيث تشير بيانات مكتب الإحصاء أن الطلاب الأستراليين يعانون من أعلى معدلات التنمر مقارنة بالدول الأخرى الناطقة باللغة الإنجليزية. فكيف ندعم أطفالنا إذا تعرضوا للعنصرية والتنمر في المدرسة؟ دعونا نستمع في هذا اللقاء.
دردشة عائلية بودكاست يغوص في هموم العائلة العربية الأسترالية.
يرفض ابني أن أضع له من طعامنا التقليدي في علبة غداء المدرسة أو اللانش بوكس، فالطلاب يسخرون من رائحة وشكل الطعام.
أنت قبيحة للغاية، كانت هذه بداية التنمر الذي تتعرض له ابنتي في المدرسة، وكل يوم يزداد الأمر سوءا.
نرسل أبناءنا للمدرسة ليتعلموا، ليلعبوا، ليخلقوا صداقات تملأ قلوبهم الصغيرة بالسعادة والفرح، ولكن للأسف يعاني حوالي ربع الطلاب الأستراليين في الصفوف من الرابع إلى التاسع للتنمر، لحادث التنمر مرة على الأقل كل بضعة أسابيع. تشير بيانات مكتب الإحصاء أيضا أن الطلاب الأستراليون يعانون من أعلى معدلات التنمر مقارنة بالدول الأخرى الناطقة باللغة الإنجليزية. أهلا بكم، أنا هناء ياسين
وأنا منال العاني. أهلا وسهلا بكم متابعينا مستمعينا عبر إذاعة SBS عربي ومتابعينا على صفحتنا على فيسبوك وقناتنا على اليوتيوب. يسعدنا أن نقدم لكم حلقة جديدة، حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية، نستضيف فيها باستديوهاتنا بمدينة ملبورن مستشارة العلاقات الأسرية ومختصة فضل نزاعات السيدة رند فايد، لنناقش معها عدد من الأسئلة والمواضيع، أهمها ماذا نفعل أو نقول لأطفالنا إذا تعرضوا للعنصرية والتنمر في المدرسة. مساء الخير أستاذة رند.
مساء الفل،
سعداء بوجودك معنا في هذا الأسبوع باستديوهاتنا بمدينة ملبورن. في بعض الأحيان سترند لا يعلم الأهل أن ابنهم أو بنتهم بيتعرضوا للتنمر في المدرسة. يعود الطالب كل يوم ولما تسألي كيف كان يومك، كيف كان نهارك، يقول كل شيء تمام، everything is good، ولكن المعاناة تكون في صمت. يا ترى هل في من علامات، من دلائل، من ريد فلاجز لازم نلاحظها لنعرف أنه أبنائنا بيتعرضوا للتنمر في المدرسة؟
نعم، هذا سؤال مهم قوي. طبعا في علامات لازم ننتبه لها. حبدأ بالسؤال اللي انت سألتي الأهل لما يسألوا، خلينا نحاول نحن نسأل بدل how was your day أو كيف كان يومك، نحاول نسأل إيه الهايلايت بتاعت يومك، إيه أحسن حاجة حصلت النهاردة، إيه أسوأ حاجة. فنوعية السؤال، بس حبيت أتطرق للجزئية دي، نوعية السؤال ممكن تخليهم يفتحوا ويتكلموا حتى لو هم مش عايزين يتكلموا. العلامات في منها جسدية، في علامات مرئية، في علامات بنحسها إحنا كأهالي أو بنشوفها. زي إيه مثلا؟ أي تغير في عادة النوم، لو ابني مثلا بقى انه بيسهر او بينام كتير، اول ما يرجع من المدرسة يدخل ينام على طول ودي مش عادته، فالتغير في عادة النوم، التغير في عادة الاكل، ملوش نفس، مش عايز ياكل معانا، او بياكل بشراهة، او بياكل comfort food او sometimes food، الاكل اللي بيعزز المشاعر مثلا. لو لاحظنا انه وزنه زاد فجأة او وزنه نزل فجأة، ايضا ده ممكن يكون تأثير تعرضه للتنمر. لو لاحظنا إعياء مستمر، الولد كل يومين ثلاثة عيان، عنده مغص، عنده صداع، المغص والصداع الغير مبررين طبيا من علامات إنه في حاجة غلط، something is going on. أيضا لو في حالة اشتغلت معها، الأب لاحظ إنه كل يوم اثنين الابن بيخترع أي سبب عشان ما يروحش المدرسة، فلاحظ ان في حاجة بتحصل يوم الاثنين، وهي يوم الاثنين مثلا يوم الرياضة والأطفال بيتنمروا على شكل جسمه مثلا أو something like that. فألاحظ أي patterns، هل بيحاول ابني ان هو يتجنب ان هو يروح للمدرسة، علاماته، هل بقى مش عايز يذاكر أو بيذاكر زيادة عن اللزوم، سألاحظ كل ده. هل في بروز أو هدومه مثلا متوسخة بشكل أو متقطعة، هل بيفقد أشياءه، ولا هل ابني مثلا حاجاته بتتسرق، أو بلاقيه مثلا جايب معه حاجات مش بتاعته أيضا. فأنتبه لكل العلامات دي، طبعا هي مؤشرات عامة إن في حاجة غلط، مش تحديدا تنمر، بس دي مؤشرات تخليني أحس أوكي إنه في حاجة مش صح، أنا محتاجة إن أنا أدور أكتر.
نعم أستاذة رند، بعض الأهالي بيعتبر إنه ما يحصل مع الطلاب بالمدرسة مثلا من دفع، من كلام، بيعتبروا يعني لعب عيال أو أمور بتحصل عادي بين كل الطلاب، لكن ما هي الأضرار يمكن اللي يسببها التنمر للطلاب والطالبات من المراهقين بالأخص؟
نعم، كلمة لعب عيال دي أنا لا أتفق معها تماما، وهنا إحنا كأهالي لازم نتعامل مع كل طفل من أطفالنا بطبعه، إحنا زي ما كنا بنتكلم قبل الهواء، كل طفل استقباله للأشياء اللي بتحصل مختلف عن الطفل التاني. يعني ممكن طفل يبقى حساس قوي، فالكلمة تأثر فيه، النظرة تأثر فيه، فلازم أنا أتعامل مع الطفل على أساس شخصيته واحتياجاته. وطفل تاني ما تأثرش فيه، فبالنسبة له ممكن لعب عيال. أوكي؟ التأثير اللي بيأثره التنمر على الطفل بيأثر تأثيرات كبيرة قوي. وضعه النفسي، ثقته في نفسه، نظرته لنفسه، علاقاته بالآخرين، مستوى الدراسي، صحته الجسدية والنفسية. فالتأثير absolutely مش لعب عيال،
حتى حب للحياة، يمكن
حب للحياة، أهدافه ومستقبله. قد إيه في أطفال، يعني أنت بتقولي مرة كل كم أسبوع بيحصل تنمر؟ أنا متأكدة أن الإحصائيات دي مش دقيقة، لأن في أطفال كتير ما بتتكلمش، في أطفال كتير ما بتعبرش، أهلهم ما يعرفوش حاجة عن نوع التنمر أو المعاناة اللي هم بيعانوها. يعني أنا قريت في مكان مش متذكرة فين، بس أنه الأهل بيعرفوا خلال سنتين. يعني ممكن الطفل يكون بيتعرض للتنمر أو لشيء معاناة معينة في المدرسة، والأهل ما يعرفوش غير بعد سنتين. ده وقت كافي إنه يعمل دامج كبير قوي.
أنا بعرف يعني مراهق تخرج من الهاي سكول، وبس بسأله do you miss your school، تفتقد مدرستك؟ قال لي لا، كانت أيام صعبة جدا، كان كل يوم تنمر وكل يوم كنت بعاني. أهله صدموا. يعني ما كنت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ قال خلص يعني أيام عدت. ففعلا الأطفال بيكتموا، المراهقين بيعانوا في صمت بعيد عن معرفة الأهل. والعلامات اللي ذكرتيها ستران جدا مهمة، لا نعرف ربما أن هناك شيء خطأ بيحصل لأولادنا وننتبه له.
كان ممكن بس أعلق على الجزئية دي أيضا. تخيلي لو أنا ولادي أنا بتعامل مع التنمر على أنه لعب عيال، وهم عارفين ده، مش هيجوا يحكولي، هيقولك ماما مش تهتم، مش تعمل حاجة. What's the point, right؟ فلذلك لازم ننتبه قوي وناخد الأمور بجدية. يعني لازم نتعامل، لو إحنا لاحظنا العلامات دي أو الولد أو البنت جم حكولنا، ناخد الأمور بجدية كبيرة.
كلام مهم جدا عزيزتي. في كثير من الأحيان الطالب أو الطالبة أبنائنا بيشعروا بعد أن يتعرضوا للتنمر بالغضب، بالإهانة، وبيكون عندهم رغبة شديدة في أخذ حقهم بنفسهم، يعني التعامل مع المتنمر مباشرة. وهل يا ترى كأهالي نشجع نحن هذا السلوك، نعتبره أنه مبدأ العين بالعين، خليه هيك يقوي نفسه وياخد وتكون شخصيته قوية، ونشجعه على هالأمر؟
بصي، ده سلاح ذو حدين. أنا مش هجاوب إجابة مطلقة هنا، لأنه كل موقف لي ظروفه الخاصة. أنا مش عايزة ابني أو بنتي، أنا هتكلم عن نفسي، right؟ أنا مش عايزة ابني أو بنتي يكونوا ضعفاء، okay؟ أنا عايزهم يكونوا أقوياء جسديا ونفسيا، بحيث أن هم يوقفوا الشخص قبل ما يتنمر عليهم. فدي جزئية مهمة، أني أقوي ولادي نفسيا وجسديا، بحيث أن هم عندهم القدرة الجسدية يدفعوا عن نفسهم. الدفاع عن النفس مش شيء سيء، ولكن مزرعش فيهم أنه اللي يضربك يضربوا، اللي يشتمك يشتموا. هيجتمع في ابني الصفات السيئة المتفرقة في الناس، أنا مش عايزة ده. ولكن اللي أنا بقوله لولادي never start a fight but make sure you end it.
لا تبدأ أي نزاع أو معركة، لكن كن
ما تبدأش الخناقة، بس وقفها، تنهيها زي بقى، مش أن أنت تضرب المقابل، ولكنك جسديا توقفه، أو بالكلام لفظيا توقفه وتوريه من القوة أنه يخاف يجي جنبك تاني.
نعم، نصيحة مهمة. أستاذة رند، في حال أدركنا أو الابن صارحنا بتعرض للتنمر بالمدرسة من قبل الطلاب اللي معه بالمدرسة، يمكن شو هي أهم أو أفضل 3 خطوات على الأهل أنه يتبعوها بحال تعرض ابنهم أو بنتهم للتنمر؟
أهم حاجة ما يقولوش ده لعب عيال. أهم حاجة دي واحد. 2، هسأل الولد والبنت من باب احترامهم ومن باب تعزيز ثقتهم بنفسهم، أنت بتحكي لي الحاجات دي، هل تسمح لي أتدخل؟ ولا عايز نصيحة مني أنت تعمل إيه؟ يعني هل ابني عايزني أنصحه إيه الخطوات اللي هو ياخدها؟
أم نتدخل مع المدرسة؟
ولا أتدخل أنا؟ right؟ وطبعاً ده يعني لازم على حسب سن الطفل، أوكي؟ في أطفالك في المرحلة الابتدائية لازم أتدخل، أوكي؟ بس لو إحنا بنتكلم على الهاي سكول مثلاً، فلازم أحترمه كشاب أو كبنت، وأقول له تحب أن أنا أتدخل ولا تحب أن أنت تسورت تاع يورسوف؟ دي 1. 2، لو طلب مني نصيحة يبقى أشرح له الخطوات اللي المفروض تتعمل. لو ما طلبش مني النصيحة وقال لي تدخلي لازم أصعد الموضوع للمدرسة وميك شور إن المدرسة عندهم خطة وإنه ما حدش يتعرض لابني تاني وإن المرشدة والمرشدة الاجتماعية في المدرسة عارفين باللي حاصل فيقف التنمر ما وقفش أصعد الأمور إيفن بيجا أخليها بس كأهالي كخطوة أولى ما نعملش we don't dismiss ونقول إن ده لعب عيال اتنين نحترم ولادنا ونحترم اللي هم بيقولوا ونصدقوا كتير أهالي لما بيتكلموا مع المدرسة أو كده بيحصل عندهم شك أوكي لأن المدرسة مرات بتبقى عايز تحمي نفسها right؟ فبيقول لا ابنك اللي بدأ الأول أو كده أصدق ابني مهم أوي أصدق ابني عشان ما قتلش ثقته في نفسه أوكي أصدقه وأقول له إن اللي حصل ده أنا متأكدة أنه مش, مش, مش غلط منك إلا لو أنا عارفة أن ابني مشاغب دي قصة تانية خالص كل أمة تعرف ولدها right؟ بس أصدقه لأن مع الأسف في حالات كتيرة الولد أو البنت بيجي يدي هنت عارفة إزاي بيقيس النبض بيختبر المية لو قلت الماما هيكون إيه ردة فعلها والأهالي ما بيصدقوش أو بيتغاضوا بيعملوا نفسهم ما بيسمعوش حاجة كأنه ده شيء عادي فلا أخذ الأمور بجدية take it seriously
نصائح جدا مهمة ست رند فايد نشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية
SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم
أهلا وسهلا فيكم عن جديد مستمعينا الكرام ومستمرين في بيست أوف SBS عربي لهذا الصباح انطلقنا في تمام الساعة 6 ومستمرين حتى الساعة 8 من صباح اليوم مستمعينا الحدث الأبرز والأكبر والأهم الذي حدث هذا الأسبوع والذي كانت أستراليا السباقة إلى تطبيقه حول العالم هو أنها بدأت رسميا تطبيق حظر استخدام المراهقين دون سن 16 لوسائل التواصل الاجتماعي وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الماضي 12 كانون الأول ديسمبر 2025 فقد بات ممنوعا رسميا على القصر ممن تقل أعمارهم عن 16 عام في أستراليا ولوج مواقع التواصل الاجتماعي في خطوة رائدة عالميا تهدف إلى حمايتهم من الإدمان على منصات إنستغرام وتيك توك وسناب شات وفي هذا السياق دعونا نستمع لهذا اللقاء مع خبيرة الذكاء الاصطناعي صبا الهايمس التي ستشرح لنا الآلية المستخدمة والتطبيقات التي سيشملها هذا الحظر
في بعبع هناك لا تروح عليه وممكن يكون مخيف إذا أنت رحت له بدون ما تكون قايل لي قبل ما تروح له إذا أنت رحت له وأنت مو لابس الدرع الواقي
بتمنى ومن كل قلبي كأم لأربع صبيان أنه يوقفوا كل البلاتفورمز كتير أولاد عم تبطل تسمع كلمة أهلها قد ما عم بيشوفوا يحضروا وعم بيفكروا أنه اللي عم بيشوفوه على البلاتفورم هو الصح
نناقش اليوم واحدا من أهم التحولات الاجتماعية والقانونية في أستراليا لهذا العام
This is about letting kids be kids It's also about empowering parents to be able to have those discussions with their children
حظر الوصول إلى حسابات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما أو ما يعرف بالسوشال ميديا بان وذلك في سابقة أسترالية على مستوى العالم
This law is world leading and countries around the world are taking our lead Denmark, Greece, Romania, France, New Zealand, Malaysia The European Commission have all signaled intent to introduce a minimum age for social media.
إلى حين صدور هذا القانون كان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي شائعا جدا بين الأطفال والمراهقين فوفق أحدث التقارير من E-Safety Commissioner حوالي 96% من الأطفال في الفئة العمرية من 10 إلى 15 عاما استخدموا على الأقل منصة تواصل اجتماعي أو خدمة اتصال عبر الإنترنت لكن هذا الاستخدام الواسع ترافق مع مخاطر حقيقية فحوالي 7 من كل 10 من هؤلاء قالوا إنهم صادفوا محتوى مرتبط بالأذى يحض على العنف أو خطاب الكراهية أو ذو طابع انتحاري كما أن 1 من كل 7 أفاد بتعرضه لتجربة ما يعرف بالجرومينج أي محاولات تواصل من بالغين أو أطفال أكبر بمطالب غير مناسبة كأسئلة عن الأعضاء التناسلية أو محادثات غير لائقة وإذا ترجمت هذه النسب إلى أعداد وبناء على التعداد السكاني هذا يعني أن نحو 1,300,000 طفل قد يكون فعليا على الإنترنت عبر حساباتهم الخاصة أو عبر حسابات عائلية لهذا السبب فالقرار الحكومي الذي يجعل على عاتق شركات التكنولوجيا مسؤولية التأكد من أن المستخدمين فوق 16 عاما ليس مجرد حظر تقليدي، بل محاولة لوضع معيار وطني واضح لحماية الأطفال من مخاطر عديدة. يسعدني مناقشة هذا الموضوع بالتفاصيل مع الأستاذة صبا لهيمص، خبيرة الذكاء الاصطناعي، والتي تنضم إلي الآن على SBS عربي. أهلا بك صبا.
شكرا فارس، أهلا بك.
سعداء كثير أنك معنا لأول مرة. هذا التحول الجذري يعني من عالم الصيدلة إلى عالم الآي تي والذكاء الاصطناعي، يعني والواحد ما بيعمل هيك سويتش بحياته إلا إذا كان جدا مهتم بالموضوع الجديد اللي راح عليه.
والله هي فيها اهتمام، فيها شوية ثورة. مثل تعرف احنا أغلبنا العرب أهالينا يدفعونا أن ندرس طب، صيدلة، هندسة، هالمسائل، بس بعدين ما كنت حابتها كثير. فلما جت فرصة أنه درست بأستراليا وتعرفت على ناس بشركة تكنولوجيا، شفت هالموضوع استهواني يعني وتحولت. وبعدين هو موضوع يعني داخل بكل حياتنا وكل تفاصيلها.
ما في أفضل من هيك مناسبة صبا نحكي معاكي بالسوشال ميديا بان أو حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما. كخبيرة اليوم بالمجال، لأي درجة بتعتقدي أنه تقنيات التحقق من العمر، يعني بصمة رقمية وتوظيف الـ AI، بالفعل يعني يضمن أنه المستخدم فوق 16 سنة؟
هو ماكو شيء اسمه ضمان كامل، يعني في كل الأحوال دائما يكون في margin of error، ممكن يصير فيه خطأ، لكن هم حاولين يطبقون layered approach. المسؤولية تقع على شركات التكنولوجيا مش على المستخدم بحد ذاته. يعني واحد من الأشياء اللي لازم الناس تنتبه عليها إنه العقاب fine اللي هي تغريم ما راح تكون لا على الطفل اللي تحت 16 ويستخدم الأكاونت، ولا على أهله، ولا حتى على مدرسته. تغريم يكون لشركات التقنية أن هي ما تحققت، فهم طالبين قالوا لهم روحوا شوفوا طريقة تلقون بيها تتحققون من عمر الشخص. فأغلب اللي موجود حيكون هو inference، أنه يقررون عن طريق صورة أو عن طريق فيديو، يشوفون باستخدام الذكاء الاصطناعي هل هالشخص عمر 16 أو تحت 16 أو فوق 16. طبعا في margin of error، احتمالية خطأ هنا بهالمسائل هاي. ففي طبقة ثانية أنه هو قدم هوية تثبت هالشي من الحكومة، أو لازم يعطون alternative، كمان لازم يعطون شيء بديل. كمان في الanalysis of the content والbehavior online لهالشخص، هذا همينة. فيعني هو موضوع يعني في درجات، ما راح رأسا يقول لك هذا صح وهذا خطأ. وكمان طلبوا من شركات التكنولوجيا أن يكون في قدرة على reporting وappeals. يعني مثلا أنا عمري 17 سنة، AI تبعهم تحقق من هويتي كشخص فوق 16، شفته غلط وحذفوا الأكاونت مالتي أو وقفوا، أنا إلي حق أنه يكون عندي appeal وأقول لهم لا هذا مو حقيقي وهذا عمري وأثبتها. هم ما راح يجون ويسوون blanket check على كل حدا، يعني مثل أيام اللي كنا مثلا بالمدرسة ويقول لك سيد أنت اليوم حاضر غايب. هم ما راح يجون يشيكون على كل أحد. هو حاليا موقفين أي أحد تحت 16 ما يقدر يسوي حساب في طرق أنه يشيك عليه، وأي أحد تحت 16 عنده حساب حيصير deactivated. انزين، بس ما راح يجون يقولون لكل واحد تعال انزين خلينا نشيك عليك انت تحت 16 ولا فوق 16.
صبا، يعني بحديثك عن هالطريقة المالتي لايرد، يعني وفيها خصوصيتنا كأفراد، يعني خصوصية أطفالنا، عم تحكي عن فيديو وصور وملامح وجه ويمكن صوت وأيضا يعني لايرز أخرى، كيف هالشركات اليوم التكنولوجيا عمالقة التكنولوجيا رح يحافظوا على خصوصية هالبيانات، وين رح تتخزن يا ترى؟
هذه كمان موضوع كثير مهم، ونفس الشيء القانون يحط المسؤولية على شركات التكنولوجي إن هي اللي تكون مسؤولة ring fence، يعني يحطون مثل سياج على هالمعلومات وما تستخدم لأي غرض آخر، سواء إنه باشر عقبة يحطوا لك إعلانات أو يستخدموها بدون إذنك. هي المفروض يا أما they destroy it، دمروها وما تكون موجودة ومخزونة عندهم، أو إذا خزنوها تكون مخزنة بطريقة ما تستخدم لأي غرض آخر. وهما في كل الأحوال مش كل الشركات قاعدة تسوي هالعملية بحد ذاتها، يعني في شركات تستخدم third parties، يعني جابوا شركة ثانية متخصصة بهالموضوع وانطوها هالكونتراكت وقالوا له جزء من الشغل مالتنا انتو تشتغلون معي.
جميل، يعني الى الان هيك طمنتينا على خصوصيه اطفالنا وابنائنا.
الحقيقه انه للاسف كثير كثير من الناس، سواء يعني حتى مش بس الاطفال، حياتنا صارت معروضه على السوشيال ميديا، كثير من تفاصيل حياتنا موجوده على السوشيال ميديا. في كثير ناس تعرضوا لسرقات او مضايقات او وات ايفر لانه حطوا معلومات اكثر من اللازم عن حياتهم. والشيء اللي احب اذكره لكثير من الناس، زين بس خلينا نحط شويه ارقام، من أكثر الأبس أو الشركات المستخدمة هي فيسبوك وما تملكه، يعني إنستغرام وثريدز وهالمسائل هاي كلها تحت مجموعة فيسبوك. فيسبوك عنده أكثر من 3 بليون يوزر شهريا، وكذلك إنستا هي هذه نفس الأرقام 3 بليون. تعداد أستراليا 27 مليون، يعني هم قد أستراليا 111 مرة، انزين هيك مستخدمين. اوكي، فهم غرضهم، احنا بالنسبه لهم انا وانت وغيري احنا رقم يؤدي الى ربح. ما هم مش مهتمين بتفاصيل صبا بس او تفاصيل فارس او ما حيستخدموها. في كثير عالم يقول لك اوه لا لا، يعني انا شو راح اعني لهم، انا ما قاعد احط شيء راح يفرق لهم. هم هدفهم ربحي، والهدف الربحي هذا يجي من الارقام. يعني من انا بالنسبه لهم بيان من بيانات، I am a point of data, that's it. كل ما تزيد ال point of data كل ما يزيد الربح.
على أرض الواقع أطفال موجودين بحياتنا حتى حسب الأرقام الـ E-Safety Commissioner، يعني من 8 إلى 12 سنة، تخيل 8 سنين يعني أطفال صغار. أنا عملت حساب استخدمت معلومات والدي أو والدتي، هل حظر القانون يصبها كافي اليوم، ولا إحنا لازم كمان نتحدث عن مستوى التعليم الرقمي للأطفال وكيفية how to navigate هاي البيئة المخيفة حتى لأولياء الأمور، نحكي لهم أكثر عن البنية التحتية التقنية، يعني يكون عندهم تفاصيل أوكي يمكن مبسطة ولكن كافية حتى يقدروا يتصفحوا هذا العالم بأمان.
بالتأكيد الحظر غير كافي، ثقافة الرقمية والوعي تجاه تأثيراتها شيء جدا مهم، سواء للأهالي بداية وللأطفال، حتى الأهالي هم يثقفون أولادهم ويكون في بيناتهم هالحوار، يكون بيناتهم شفافية عن الاستخدامات الجيدة وغير الجيدة للتكنولوجيا. التكنولوجيا بحد ذاتها غير سيئة، زين، بس الناس اللي ورا التكنولوجيا وأغراضهم هي اللي ممكن تكون سيئة. فإحنا ما نقدر نخلق جيل ونجي نقول في بعبع هناك لا تروح عليه، زين، لا صح والأحق إنه إحنا نقول له هذا الشيء موجود هناك، هو ممكن يكون مخيف إذا أنت رحت له بدون ما تكون قايل لي قبل ما تروح له، إذا أنت رحت له وأنت مو لابس الدرع الواقي، إذا أنت رحت له وجيت poking it قاعد تنكش فيه. ففي كل الأحوال يعني إنه أنا يكون عندي حوار مع أولادي هو هذا الشيء صح. والبان حاليا أو تأجيل الريستريكشن لفوق ال 16 سنة، الناس ما المفروض تقول أوه الحمد لله إذا عندي ولد، لنفترض عمره 13-14 سنة، يقول أوه الحمد لله صار لي سنتين 3 سنين قدامي يلا أقلق على هالموضوع. لا لا، هذا الوقت اللي أنت تمسكه حتى تعمل الواجب المدرسي الهومورك تبعك، شنو الأبات اللي ابني كان ممكن يكون معتبر نفسه missing out وليش، وشنو أغراضها وشنو ممكن يستخدمها، وأقعد وأتحاور مع ابني. فأستخدم هالوقت لتثقيفي وتوعيتي أنا وأطفالي، مش حتى أنه أحط رأسي بالرمل وأقول أخلص من هالموضوع سنتين ثلاثة.
حلو، على البكير مبلش ببناء علاقة قائمة على الثقة يمكن بالأساس. صبا يعني أطفال، وإحنا يعني صح إحنا عم نحكي أطفال ولكن بتطلع عليهم هم كمان شباب يعني وشابات، إذا كانوا تحت 16 سنة بشوي وبدهم بدائل. يعني هذا الطفل كبير أو الشاب أو الصبية بدهم بيئة آمنة صحيح تنافيجيت، ولكن ما في بدائل اليوم تقنية آمنة. من وجهة نظرك كخبيرة ذكاء اصطناعي اليوم، كيف نقدر نحقق هذا التوازن، يعني هذا البالانس بين حقهم بالتعبير والتعلم والتفاعل الاجتماعي وأيضا حمايتهم من الخطر؟ يعني أنا خوفتني أرقام الجرومينج، يعني بس 7 من 10 يقول لك أنا نعم مثلا في كبار adults they approached me وطلبوا مني صور إباحية أو حاولوا يخوضوا معي بحوارات غير لائقة، فالموضوع مخيف. اليوم كيف نحقق هذا البالانس برأيك؟
والله شوف، هو الاعتدال حلو بكل شيء. يمكن في كثير ناس سمعوا الضجة اللي صارت عن القانون بس ما راحوا وحاولوا يشوفون تفاصيل القانون. فحقيقة أنه هو مش بلانكت بان، يعني هو مش قانون قطعيا شال أي تفاعل رقمي لتحت 16 سنة. الأبس اللي included بالبان هي فيسبوك، إنستا، كيك، ريديت، سناب، ثريد، تيك توك، تويتش، إكس، ويوتيوب.
روبلوكس ولا لا زادوها الجيم؟
لا
ما زادوها.
I don't believe so. يعني لغاية البارحة أنا شيكت روبلوكس ما كان داخل. فبالعكس روبلوكس مش داخل، يوتيوب كيدز مش داخل، ديسكورد مش داخل، جوجل كلاس روم، ليجو بلاي، ماسنجر، بينترست، واتساب، يعني كل الأبس اللي هي تساعد الأولاد أنه to communicate في communities إلى حد كبير. جيت هاب اللي هو اللي يحبون كودينج وهالمسائل هذه، هذا متاح، هذا لسه متاح، ما حد سكر عليه وقال you cannot do this. الأبس اللي هم شافوها فيها أكثر دامج، وصار في أكثر من ستادي أثبتت إنه in particular في gender imbalance كمان. مثلا عندك البنات عرضة للاكتئاب أكثر بسبب إنستغرام، وهذا صار يعني قضايا عالمية ودراسات ودول ثانية. يعني مو شيء واحد حلمه بالليل وقعد الصبح وقال أنا ما عاجبني راح أسوي له. فهي it's not a blanket ban، لا على كل الأبس، وفي avenues، ويبقى أنه عندنا وقت، ده تنطينا وقت أكثر حتى ناخذ هالأبس اللي هم حاليا ممكن يستخدموها، ونعمل حوارات واعية أكثر بالنسبة للأبس اللي راح تنفتح لهم لما يصيرون 16 سنة وأكثر.
شكرا جزيلا لك الأستاذة صبا الهيمس خبيرة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، سعدت جدا بالحديث معك لهذا الصباح.
شكرا كثير فارس على هالفرصة، وأتمنى أن نكون قربنا المعلومة للناس ويمكن خلقنا شوية فضول حتى يروحون ويقرون القانون أو تفصيل بسيط عنه ويشوفون كيف راح يأثر على حياتهم وحياة أولادهم.
آخر المستجدات من العاصمة بيروت، كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
أهم الأخبار من مراسلنا حول العالم.
آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية، كنت معكم أنا عرفات داود.
تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي.
من بغداد معكم أشرف العزاوي.
لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في أستراليا وحول العالم.
من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.
من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia، وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
وكانت هذه أخبار القاهرة، معكم محمد الشزمي.
نواصل مستمعينا برنامج ويك أند بالعربي لهذا الصباح، ووصلنا للفقرة الأخيرة ضمن الساعة الأولى من البرنامج، وما زلت معكم أنا روبا منصور من وراء الميكروفون. مستمعينا، صادف خلال هذا الأسبوع وتحديدا يوم الاثنين 8 كانون 1 ديسمبر الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام بشار الأسد، وبهذه المناسبة عمت الاحتفالات في معظم المناطق السورية. ولكن كيف كان وقع هذه الذكرى على السوريين في أستراليا؟ دعونا نستمع سوية في هذا التقرير.
سقط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 كانون 1 ديسمبر 2024 خلال هجوم واسع شنته قوات المعارضة. قادت هيئة تحرير الشام هذا الهجوم بدعم أساسي من الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، بعد حرب طالت معظم أرجاء سوريا وكانت شرارتها قد انطلقت مع الثورة السورية عام 2011. وبين الأمس واليوم يقف السوريون على مفترق طرق بين آلام الماضي وتحديات المستقبل. واليوم التقينا في SBS عربي بالدكتور عاصم العلواني، طبيب الجراحة العامة وطب الأسرة ورئيس منظمة أستراليون من أجل سوريا في ولاية جنوب أستراليا، والذي عاد بالذاكرة معنا إلى ذلك اليوم المفصلي الذي غير وجه سوريا الحديثة.
السنة الماضية بمثل هذا التاريخ الحقيقة يعني في أيام اللي هي أيام التحرير اللي بدأت من 27/11 ثم استمرت إلى انتهاء التحرير في دمشق في تاريخ 8/12، كانت أيام عصيبة. والحقيقة أني أنا من الناس وكثير مثلي أني ما قدرت نام، يعني يمكن في الليل نام ساعة ساعتين، لأنه الأخبار كانت تتوالى يوم بعد يوم يوم بعد يوم، حيث أنه التحرير أخذ مكانه من الشمال تدريجيا إلى الجنوب عبر المحافظات المختلفة. وقت اللي وصلنا وكنا يعني كل ما تسقط مدينة وتتحرر من النظام البائد كنا يعني نشعر بسعادة شديدة وبمشاعر فياضة يعني لا توصف. لكن الأهم في ذلك كان لما في اليوم اللي هو 8 الشهر اللي هو نحن يعني لما كان يوم أحد عنا في العام الماضي واستيقظنا على يعني وصل قوات التحرير والثوار إلى مدينة دمشق وكانت تقريبا الساعة 6 صباحا وكان عندنا الظهر. حقيقة لما حصل هذا الشيء لا أخفي عليك أنا انهرت انهيار تام يعني بكاء شديد حتى أن يعني أهل بيتي هون يخافوا علي يعني لم أستطع يعني بصراحة يعني وأنا ما بحكي هالكلام هلأ الآن بيشعر كمان بنفس الشعور لأنه لمن لا يعرف النظام السابق لا يعرف مدى الظلم ومدى العذاب الذي عاش السوريين وخاصة بالنسبة لي كوني أنا في الأصل مدينة حماة. مدينة حماة عانت في عام 1982 من مجازر قتل فيها حوالي 40,000 شخص مدني في هذا الوقت وتم التعتيم على هذا الموضوع وبقي النظام كما هو ثم جاء نظام بشار الأسد بعده واستمر في المجازر اللي بتعرفينها خلال الثورة السورية المباركة. فبالنسبة لما شاهدناه بالنسبة لنا كنا نتوقع هذا شيء مستحيل يعني شيء واحد يقول لك هذا الشيء مستحيل تماما وبعدين تجدي المستحيل تحقق. فهذا كان شعور يعني شيء بالنسبة لي لم يكن وارد على الإطلاق حتى أني دائما أخبر أولادي بأنه أنا بالنسبة لسوريا خلاص بالنسبة لي انتهى الموضوع ممكن على زمانكم أنتوا أو زمان أولادكم إنكم أنتوا تقدروا تروحوا وتجوا وتتواصلوا لأنه هذا النظام شكله قاعد على صدور الشعب هناك ولا ممكن. فسبحان الله سبحان اللي بيده مقادير كل الأمور. فهذا الفرح يعني حاليا لما الذكرى هي اللي تجسدت أمس باحتفال كبير جدا للجالية السورية في أدليد يعني كانت مشاعر فياضة جدا والناس يعني كانت في سعادة وفي بكاء في نفس الوقت يعني مشاعر لا توصف الحقيقة.
ومن وجهة نظرك دكتور ما أهم إنجاز تحقق في هذا العام الأول من عمر سوريا ما بعد الأسد؟
أعظم إنجاز بالنسبة لي أن الحقبة السابقة ذهبت حقبة الطغيان والظلم ذهبت. فهذا بالنسبة لي كان أعظم إنجاز أن يستطيع الإنسان السوري أن يكون له حرية في أن يتكلم حرية أن يزور بلده حرية أن يعني يتكلم عن أفكاره ومبادئه دون خوف من الاعتقال. حتى تصوري أنت أنه نحن من زمان كل ما نزور سوريا مع العلم أنه أنا اسمي لم يكن موجود سابقا طبعا بعد الثورة السورية وبعد كل ما قمت في مظاهرات وأنشطة ضد النظام السابق طبعا اسمي صار بعدين يعني موجود على الناس غير مرغوب فيهم لأني أنا معارض. لكن سابقا حتى قبل ذلك كل ما كنا نروح على سوريا دائما كان عند الواحد خوف بأنه في المطار حدا ممكن يأخذه أو يستجوبه أو يعتقله. فكان الشعب السوري بشكل عام عايش في هالرعب هذا يعني كأنك أنت حاطط واحد بالزنزانة ودائما أنت ممكن تخوفه أنك أنت ممكن تعذبه. فبالنسبة لي إذا بتسأليني شو أهم شيء تحقق بقلك هالطغيان الجاثم على السوريين وعلى أرواحهم وعلى أجسامهم ذهب.
تحمل الحكومة السورية الانتقالية إرثا ثقيلا من التحديات الاقتصادية الأمنية وكذلك المجتمعية. من وجهة نظرك وبعين الطبيب الفاحصة ما هي أبرز تحديات سوريا اليوم؟
هلا أنا اللي شايف هناك عدة تحديات يعني لكنها كلها يعني تحديات هامة. التحدي الأول المحافظة على النصر يعني نحن انتصرنا كشعب سوري انتصر مو بس مشان ننتصر ونعمل حفلات وبعدين نرجع على بيوتنا. انتصرنا لكي نحقق تغيير والتغيير اللي عم بيحصل هناك بسوريا عم بيحصل تدريجيا وهذا يتطلب تعاون الشعب مع الحكومة بشكل أن كل الشعب السوري مطالب في أن يحدث هذا التغيير سواء الشعب في الداخل أو الشعب بالخارج. الحكومة لديها تحديات كبيرة من أهم التحديات هو النهوض بالاقتصاد وقد بدأوا في ذلك وفي مشاريع عظيمة يعني قد حدثت وستحدث والأمور ماشية بإذن الله بشكل جيد في هذا المجال. التحدي الثاني المهم كثير هو أن المحافظة طبعا على وحدة سوريا. أنا ما عندي شك كشخص يعني عاشرت النظام السابق واللي قبله وهذا النظام ما عندي شك بأن سوريا لن تكون إلا موحدة، من الشمال إلى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. سوريا طول عمرها كانت موحدة، وإلى أن جاء النظام السابق وبث الفرقة والطائفية بين أفراد الشعب السوري. نحن كنا في الجامعة لدينا أصدقاء من كل الطوائف وعلاقتنا فيهم جيدة، وإلى الآن علاقتنا جيدة. اللي بث هذه الفرقة خلال سنوات وسنوات وسنوات هو النظام السابق. فالمبرر للفرقة نزاح عن صدر السوريين. فالتحدي الكبير هو بأنه تعود سوريا كلها موحدة، وإن شاء الله أنا أرى أن ذلك سيحدث، لكن متى؟ لكن أتصور قريبا وليس بعيدا، لأنه المصلحة للشعب السوري بأي مكان، سواء في أقصى الشمال ولا أقصى الجنوب، هو أن تكون سوريا موحدة، دولة قوية وغنية. سوريا غنية جدا بالموارد الطبيعية، يعني لو أتيح لسوريا استثمار الموارد الطبيعية والموارد البشرية، فسوريا ستصبح من الدول المتقدمة ودول ناجحة. وكما تعرفي أنت أنه عدد الأطباء السوريين المنتشرين في كل أنحاء العالم يعني عدد هائل، يعني في مدن في أمريكا وفي أوروبا بيسموها مدن سورية لكثرة عدد الأطباء الموجودين وغير ذلك من المختصين والمثقفين. ما أقصده بأن الثروة البشرية موجودة والثروة الاقتصادية موجودة، فقط نحتاج إلى التعاون والسلم الأهلي وتوحيد سوريا وإحداث العدالة، بشكل أن لا يجب أن يكون أي أحد هو خارج القانون. القانون فوق الجميع، يبتدئ من الصغير إلى الكبير، في أي أحد القانون فوق الجميع، وكل من ارتكب جرم يستحق عليه العقاب القانوني يجب أن يعاقب. والحكومة بحسب كل شيء أوردته لحد هذه اللحظة تعلن وتطبق بأن هذا هو الشيء، ومن يخطئ يعاقب. فأنا عندي تفاؤل كبير إن شاء الله تعالى بأنه الأمور اللي وجدتها يعني اللي تحسنت منذ النصر إلى الآن، الأمور يعني عم تمشي نحو الأمام. وأنا زرت سوريا بشهر 5 وكنت متفائل جدا في الشيء اللي صار، والمعلومات اللي عم توصلني من الداخل الآن بأنه بإذن الله كل يوم أحسن من اليوم السابق.
وما الدور الذي يمكن أن يلعبه السوريون في الاغتراب، خاصة من أبناء الجالية الأسترالية السورية، في تشكيل ملامح سوريا اليوم؟
الجاليات السورية في كل أنحاء العالم يعني لها دور كبير، والجالية الأسترالية السورية يعني هي لها دور كبير أيضا كغيرها. نحن في شهر 5 ذهبنا كوفد أسترالي سوري إلى سوريا، وتقابلنا مع العديد من الوزارات الحكومية في سوريا للاطلاع على الواقع المعيشي والواقع الوزاري والخدمات، مشان نحن نستطيع نفهم شو الشيء اللي ممكن نحن نقدمه، سواء كان مادي أو معنوي أو خدماتي. فهذه الأمور كلها نتباحث فيها ونحاول ما نستطيع أن ندعم فيها. النقطة الثانية الهامة اللي كان لنا دور فيها هي تحسين العلاقات ما بين أستراليا وما بين سوريا. مثل ما يمكن سمعتي من فترة، كان في تعاون ما بين كل المنظمات الممثلة للشعب السوري، ومن ضمنها منظمتنا في جنوب أستراليا والأخوة في سيدني وملبورن وباقي الولايات، لكي حث الحكومة الأسترالية، وقد استجابت الحمد لله ب يعني suspension أو توقيف العقوبات اللي كانت موجودة على سوريا منذ فترة طويلة، يعني ندفع باتجاه إن شاء الله فتح السفارات والتمثيل الدبلوماسي والمساعدة على تطوير العلاقات ما بين رجال الأعمال وما بين ممثلين المجتمع المدني في أستراليا وسوريا أيضا. فكل هذه النشاطات نقوم فيها لتحسين العلاقات بين البلدين كشعب وكحكومة أيضا.
كان هذا الدكتور عاصم العلواني، طبيب الجراحة العامة وطب الأسرة ورئيس منظمة أستراليون من أجل سوريا في ولاية جنوب أستراليا.
لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على SBS عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من 6 إلى 8 صباحاً عبر أثير SBS عربي، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
نستمر في برنامج Best of SBS عربي، وكما تعلمون اقتربت السنة من نهايتها واقترب موسم العطل والأعياد، ومعظم الأسر منهمكة بالتسوق وشراء الهدايا والتخطيط لكيفية قضاء إجازة الميلاد ورأس السنة، ولاسيما ممن لديهم أطفال يريدون قضاء أوقات ممتعة خلال العطلة الصيفية. ولكن يبدو أن هناك ما يحول هذه الفرحة لنقمة لأصحاب متاجر قطاع التجزئة التي تشهد للأسف زيادة كبيرة في السرقات، ما يرفع من التكاليف التشغيلية ويضع الموظفين في مواجهة مباشرة مع المخاطر. وتثير هذه الظاهرة المتصاعدة القلق بين أصحاب المتاجر والهيئات المعنية بحماية المستهلك والأمن التجاري. وعلى أمل أن يتم وضع حد لكل هذه السرقات، وبعيدا عن السرقات وجوها، دعونا نتعرف في هذا التقرير كيف خططت بعض الأسر العربية للعطلة الصيفية، وهل كان لغلاء المعيشة تأثير على هذه الخطط؟ لنستمع سوية.
حل موسم الصيف والعطلات. هذه الفترة من السنة يكرسها الأستراليون لمشاريع السفر والنشاطات المختلفة. ماذا خططتم للعطلة الصيفية؟ زيارة بلدانكم الأم؟ السفر إلى وجهات أخرى؟ أم داخل أستراليا إلى ولايات أخرى؟ الأهم الأهم، كيف أثر عليكم غلاء المعيشة؟ هل غيرتم خططكم؟ أنا كوثر الحنبوري استطلعت أبناء الجالية العربية الذين شاركونا آراءهم في هذا التقرير. نبدأ بسؤالنا للينا أبريهام وهي ربة منزل.
والله بالعطلة الصيفية عادة نحن بناخد العيلة ومنروح هوليداي على البحر. في كمان مناطق جبلية كتير حلوة الأولاد بيحبوا يروحوا عليها، نكتشف، بنحاول قدر الإمكان إنه نروح على محلات منا رايحين لقبل، منا زايرين قبل، يعني هيك منرجع هيك منجدد نشاطنا ومنرجع هيك بطاقة إيجابية أكتر لحياتنا العادية.
أثرت شيء غلاء المعيشة على خططكم؟ يعني مثلا كنتوا بتكون تروحوا على برات أستراليا، قررتوا أنه لا منروح بولاية تانية بأستراليا لأنه أقل، بتكلف تكاليف أقل، يعني كيف أثرت غلاء المعيشة على قراركم؟
هلأ بصراحة أكيد الإنكام اللي نحن يعني مثلا في البيت عم نحصل عليه بالسنوات الماضية كان يخولنا أنه نطلع مثلا على أوروبا، على نيوزيلاند، على مناطق بجنوب شرق آسيا، بس بسبب هلأ الغلاء العالمي والتضخم العالمي صار الغلاء بكل المناطق، وهالشي أثر. يعني هلأ صرنا عم نقتصر على السياحة الداخلية، عم نزور المناطق اللي بأستراليا اللي منا رايحين لأبدا، المناطق البحرية، المناطق اللي فيها مي، اللي فيها شلالات، اللي فيها مناظر طبيعية غريبة. وبعتقد أنه أستراليا منطقة غنية كتير بهي القصص وبتسوى المشاريع يعني السياحية اللي ممكن تكون خطتنا في المستقبل. بعتقد أنه أستراليا فيها كتير من هالمناطق.
ننتقل للسيد شرب الغطاس يلي هو مدير تنفيذي بإحدى الشركات.
يعطيك العافية مدام كوثر. يعني للحقيقة هالأيام صار شوي صعبة، يمكن مش عم نقدر نطلع مشوار على كولز هالأيام لنشتري أغراض، فنقدر نسافر صعب شوي. ومثل ما بتعرفي نحن يعني اللبنانية اللي عايشين هون بعدهم أهالينا وعيالنا وأصحابنا بلبنان، فمنفضل يعني كل ما نقدر نجمع شوية مصاري نحطهم حق تيكت الطيارة لننزل فيهم على لبنان. فمن هيك منصير نقول بلا ما نسافر مثلا لهون أو لهون، أو بلا ما ناخد عطلة طويل، لا خلينا هالمصريات نجمعهم ننزل نشوف فيهم أهالينا. والوضع كل ما قلو عم يصعب، فكل ما قلنا يعني عم بيصير صعب واحد يقدر حتى يضب مصاري على جنب. يمكن من سنتين وثلاثة وأربعة لورا كان وضع بعده أهين، كنا قادرين نعمل هيك تريبس دوميستيك تريبس، يعني ننزل على ملبورن أو على الجولد كوست أو يعني نروح على المحلات هيدي. انما هلا مثلا هسه هلا الفرصه على العطله هيدي قررنا انه رح نروح مثلا ديورينج ذا داي، بننزل على البحر، بننزل على السيتي، بنشوف هيك اكتيفيتيز، بس بنرجع بننام بالبيت. هيك بنكون عم نوفر على حالنا الاوتيل او الريزورت، لانه مثلا السنه الماضيه اخذنا ريزورت هيك فور 1 ويك، السنه الا لا خلينا نوفر شوي. ايه والله الوضع صعب، من هيك عم نجرب قد ما فينا نشد على حالنا، ندفي صغيره، ويعني فينا نضحي بتريب هلا على العطله، بس ما فينا ما ننزل نشوف اهالينا، هيدي اهم نقطه يعني. ونحن الوجهه المفضله عنا كثير بنحب ننزل على يوروب، يمكن لانه نحن بلبنان ربينا هيك فرنسا وايطاليا وسويسرا وهالمناطق هيك قريبه علينا، فكثير انا بحب اخذ العائله ونزورها. فيمكن عم نفكر بركي رحله الجايه نزله الجايه على لبنان الله راد، بركي مثلا اذا بننزل 4 اسابيع بركي بننزل منهم اسبوع بنبرميك شوي بيوروب يعني، بس كمان كله مكلف. ميرسي كثير ويعطيكي الف عافيه.
بننتقل للسيده ناتاشا شابو، موظفه بشركه. اهلا
فيك. هاي الهوليداي اول مره ما ناخذ يعني تريب او نعمل شيء، لانه كتير يعني متأثرين من cost of living. أنا وجوزي هلا جوزنا قبل شيء 4 شهور ورحنا على الهانيمون وهيك، وهلا بس رجعنا أول سنة ما فينا نرجع نعمل تريب للكريسماس أو النيو يير، لأنه ما بقى فيك تعملي كل هالقصص. يعني إذا عندك شيء مهم بالسنة، يعني إذا حدا عم يتجوز، عم يخطب، عنده عيد ميلاد كبير وهيك، عم نصرف، ما بقى فينا نعمل هيدا وكمان تريب باخر السنة. يعني من قبل فينا، بس لأنه كل شيء صار كتير غالي، المشاوي صاروا غاليين، الأوتيلات، التيكتات، الطيارات وكل شيء، يعني ما بقى فينا، لازم ننقي 1 أو 2. وفي ناس ما بقى عم يعملوا هيك قصص، يعني رفقاتي ما عم بيروحوا، ما عنا يعني بلانز للنيو يير، وكل العالم عم بيضلوا بالبيت. يعني الكريسماس صارت بالبيت مع العائلة، ما هاي الأحلى شيء، بس كمان بدك you know trip، بدك كل العالم بياخدوا فرصة من الشغل، بدهم يتسلوا، بس هلأ ما بقى في هيك يعني هيك الشيء. عم حس
أي destination بتفضلوا عادة إذا بتكون تروحوا تعملوا trip تنبسطوا فيها وأنتوا بتحبوا تروحوا عليها؟
نحن بآخر السنة منحب destination فيه يعني بحر، لأنه يعني عنا صيف، so بايرن باي حلوة، العالم بيروحوا على كوينزلاند، أوقات العالم بيروحوا على هانتر فالي بياخدوا يعني ريزورت فيها بالسين، هيك يعني مشاوير لتتصيفوا. You know what I mean? Like, بنحب نتصيف، we go, we tan, we relax.
ننتقل للسيد الياس خوري، صاحب محل لتصفيف الشعر.
هالسنة طالعين بجنوري على الكروز، نوعا ما الكروز عم تصفي كهوليداي، هي أكتر شيء عم بيكون فيها فعاليات وأنشطة للكل. اليوم لما عم تجي لتعمل أنت أي هوليداي عم تكون كتير مكلفة بسبب الغلاء، لما عم تجي لتعمل أي حجز لتسافر لأي مكان خارج أستراليا عم بيكون الموضوع كتير مكلف، خاصة بفترة عيد الميلاد عم بيكون أسعار تذاكر الطيران جدا عالية وفي مسافات طويلة. عم تكون تقريبا هي الكروز أكتر شيء بالنسبة لي أنا وعائلتي، إنه أكتر شيء من هدول قصص الهوليداي هي اللي عم تكون منيحة بالنسبة للخطة اللي نحن بنحطها. هلأ في أكيد مشاريع بنحب نعمل تجارب جديدة نطلع، بس مثل ما قلت لك لما عم يكون نحن بالكريسماس هون الدنيا عنا صيف، عم بيكون بأوروبا تلج وشتاء وبرد، عم بتكون صعبة الطلعة. عم منفكر إنه السنة الجاي نطلع على الجزر القريبة من أستراليا، ما يكون فيها طيران كتير بعيد، لأنه أنت عم تكون الهوليداي تبعيتك تقريبا 3 أسابيع أو أسبوعين، عم تقضيها يومين طيران وبتروح، عم بيكون برد. إنه ممكن تكون هون فيجي، تايلاند، ماليزيا، هدول الدول نوعا ما قريبة لأستراليا، وعم تكون تقريبا تكلفتها أقل من أنه أنت تروح لأوروبا. شكرا لك.
مننتقل لنعرف رأي السيدة آلاء كاظم، وهي مدربة قيادة.
صباح الخير. كان المفروض أنه نطلع البالي، وباعتبارها من المكانات المناسبة للناس اللي ساكنة باستراليا، وتكتاتها تكون مفروض أرخص. بس الصراحة لما جيت أحجز ولقيت الأسعار صارت ضعف بالفترة الهوليداي، حاولت أدفعها الشهر أو شهرين بعد الهوليداي. طلع الموسم هناك هو موسم أمطار، وما راح يكون ممتع بهذا الوقت، فغيرت البلان تماما وراح نبقى باستراليا ونحاول نروح يعني نستكشف مكانات جديدة حواليا الستيتس. وأكيد يعني استراليا جميلة جدا، وصح الأسعار غالية والفنادق مكلفة، بس يعني نحاول نشوف شغلات around our budget.
شكرا لك. أعدت هذا التقرير كوثر الحنبوري.
من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS أوديو وأينما تحصلون على البودكاست.
نستكمل مستمعينا بيست أوف أس بي أس عربي ضمن برنامج ويك أند بالعربي لهذا الصباح، والشكر الجزيل لكل المستمعين المترافقين معنا في هذا البرنامج. مستمعينا، صادف يوم الخميس من هذا الأسبوع الواقع في 11 كانون الأول ديسمبر الذكرى 20 لأحداث كرونولا، ويومها خرج الألاف من الشباب الأستراليين من أصول أنجلو سكسونية إلى شاطئ كرونولا في سيدني، واشتبكوا مع شباب لبنانيين، ما أدى إلى اندلاع أعمال شغب دامية في واحدة من أكثر فصول تاريخ البلاد سوادا. وانتشرت الأخبار أنذاك بأن أستراليين من أصول لبنانية اعتدوا على 2 من منقذي الشواطئ، وكانت تلك هي الشرارة التي أشعلت الأزمة، وانتشرت حينها الرسائل الإلكترونية الداعية إلى معاقبة ذوي الأصول اللبنانية كالنار في الهشيم، ولعبت بعض الوسائل الإعلامية الأسترالية دورا في زيادة حدة التوتر. وذهب الكثير من الشباب من الأصول الإنجلوسكسونية إلى حد ارتداء ملابس تحمل شعارات عنصرية تقول هذه بلادنا عليكم أن تغادروها. أما اليوم وبعد مرور 20 عاما على هذه الأحداث، ساهمت مساعي أبرز نشطاء المجتمع في نزع فتيل هذه الأزمة، وقد عملوا على بناء صداقات بين سكان كانتربري بانكستاون وكرونولا. ومثل ما منقول، تنذكر وما تنعاد، وتضل أستراليا بلد التعددية والتناغم والانفتاح بين كل الثقافات. والآن مستمعينا، دعونا نستمع لهذا اللقاء مع المترجمة المعتمدة لما الأخرس، لنتعرف على أهمية استعمال المترجمين المعتمدين في بلد متعدد الثقافات مثل أستراليا.
أهم التحديات بالعمل عن بعد هو غياب لغة الجسد في الاتصالات الهاتفية، لأنه لغة الجسد كتير يعني بتعطيك معنى، بتعرفي شو عم بيصير.
في بلد متعدد الثقافات مثل أستراليا، تلعب الترجمة دورا أساسيا في بناء جسور التواصل بين الناس وضمان وصول الجميع إلى الخدمات بعدالة. وهنا تبرز أهمية الهيئة الوطنية للاعتراف بالمترجمين والمترجمين الفوريين المعروفة بناتي، والتي تضع معايير واضحة لاعتماد المترجمين وتقييمهم بشكل دوري لضمان جودة الأداء والالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية. اليوم يسعدني أنا سناء وهيب أن أستضيف المترجمة المعتمدة السيدة لما الأخرس لنتحدث عن أهمية الاعتماد من قبل ناتي، وعن واقع الترجمة في ظل التطور التقني وانتشار العمل عن بعد، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي يواجهها المترجمون في أستراليا. أهلين لما.
أهلا بك يا سيدة سناء.
لما، أول شيء، من هي لما الأخرس؟
أنا مترجمة معتمدة من سنة 2010، شغوفة جدا جدا بمهنة الترجمة، يعني وجدت نفسي بهذه المهنة وممتنة أنه الحياة وضعتها في طريقي.
لما إحنا عادة ما نتساءل، في كتير من الناس بيحكوا أكثر من لغة، يعني لغتين ثلاثة، لكن ما الذي يميز المترجم المعتمد من قبل هيئة مثل هيئة ناتي عن أي شخص يتحدث لغتين أو أكثر؟ هل بإمكان هذا الشخص أن يقوم بالترجمة هنا بأستراليا؟
التمكن من اللغة بالتأكيد أمر أساسي، بس الترجمة بتطلب كتير مهارات ومعارف عديدة تفوق معرفة المفردات، وكمان في إلى قواعد، في إلى أخلاقيات مهمة ضروري جدا الالتزام فيها. فلما يعتمد الفرد من الناتي فهذا بيضمن أنه إلى حد كبير مستوى هذا المترجم معرفته بقواعد وأخلاقيات المهنة وهو أمر جوهري. لا يحصل الشخص على الاعتماد، لازم أنه يمشح بامتحان الناتي. هذا الامتحان له عدة مستويات وبيختبر بشكل كتير حازم ودقيق نواحي متعددة عند الفرد، ويعاد الاعتماد من بعدها مرة كل 3 سنوات.
هذا هو السؤال، مدام المترجم بيكون ملتزم بأخلاقيات الترجمة وبيعرف استراتيجيات الترجمة، لماذا تشترط ناتي إجراء تقييم للمترجمين كل 3 سنوات؟
لأنه العالم كتير عم يشهد تغيرات كبيرة ومتسارعة مثل ما كلنا شايفين، وعلى كل الأصعدة، يعني من تغير المناخ لتغير القوانين، خاصة التطورات التكنولوجية، الهجرات الجماعية إلى آخره. وبالتالي يعني مهارات ومفردات ومعلومات المترجم لازم أن تواكب هذه التغيرات. فلما بيتم إعادة الاعتماد هذا بيضمن أنه المترجم عم يستوفي كتير من الشروط المتعلقة بالتعلم وتطوير المهارات والمعرفة، وكمان بتضمن أنه هو استوفى حد أدنى من ساعات العمل المهنية. فإعادة الاعتماد ضروري جدا لضمان احترافية المترجم وجودة عمله الهام.
طيب لما صار العمل عن بعد شيء متواجد ومتداول سواء في أستراليا أو في باقي دول العالم، في ظل انتشار كذلك الترجمة عن بعد، هل يمكن للمترجم أن يؤدي عمله بمهنية عالية دون أن يكون حاضر ما بين المتحدثين؟
بالتأكيد في تحديات، ولكن الحفاظ على المهنية العالية أمر لابد منه ضمن أي سياق وبغض النظر عن وسيلة التواصل. هلأ في بعض العوامل المساعدة لما بيكون مترجم يعمل عن بعد، مثل مثلا أنه يكون عنده جهاز هاتفي ذو جودة عالية، انترنت سريعة، لابتوب لاتصالات الفيديو، وكتير مهم أنه يخصص مكان خاص وهادئ في بيته للعمل لحفاظ على خصوصية العملاء. هلأ ما في شك أنه الترجمة عبر الهاتف هي الأصعب، ويعني ولكن ما يغيب عن ذهن المستمع أنه هذا النوع من العمل كتير هام وضروري، خاصة للفئات المستضعفة اللي ما بدأ أي حدا يعرف عنها. فبيكون مكمن الصعوبة هون أنه الترجمة لهذه الفئات تحتاج كتير حساسية ودقة وانتباه وكسب ثقة.
لما حضرتك وانت بتحكي قلتي الفئات المستضعفة، من هي هذه الفئات هنا اللي بتقصديها في الترجمة؟
يعني حأعطيكي مثالين، مثل مثلا أفراد مجتمع الميم LGBTQ، لأنه في منهم لسه ما بدهم أي حدا يعرفهم حتى ما يتعرضوا للتنمر أو الاضطهاد من جاليتهم أو من عائلتهم. في أيضا فئة للأسف كبيرة شوي وهي فئة المعنفين، لأنه غالبا المعنف عنده شعور بالخزي والعار أنه هو تعرض لمهانة التعنيف، وبالتالي بهمه المحافظة على سرية أموره العائلية، أو إذا تعرض للتعنيف من حكومته أو مجتمعه فبيكون في عنده خوف من أنه يعرف.
طيب لما حضرتك صار لك زمان وانت بتشتغلي في هذه المهنة، مهنة الترجمة، ما أبرز التحديات أو المواقف الصعبة التي تواجه بعض المترجمين أثناء العمل عن بعد؟
أهم التحديات بالعمل عن بعد هو غياب لغة الجسد في الاتصالات الهاتفية، لأنه لغة الجسد كتير يعني بتعطيكي معنى، بتعرفي شو عم بيصير. من التحديات التقنية الأخرى مثلا، أو مثلا أنه يكون الخط الهاتفي سيء، يحصل في انقطاعات بالنت أو في ضوضاء بالخلفية أو المقاطعة المستمرة. وأيضا من التحديات لما بتكون الأطراف عم تتحدث لمدة زمنية طويلة بدون ما أن هي توقف لتسمح للمترجم بالترجمة.
لما أكيد كل مهنة بيكون فيها أخطاء شائعة، شو أكثر الأخطاء شيوعا التي يقع فيها بعض المترجمين الجدد؟ وأخيرا شو النصيحة اللي بتقدميها لكل من يرغب في أن يصبح مترجما معتمدا هنا في أستراليا؟
أعتقد أنه أكثر الأخطاء شيوعا للمترجمين الجدد هو عدم الالتزام التام بأخلاقيات المهنة، لأنه الحقيقة يعني نحن بشر وهذا الالتزام كتير يتطلب ضبط النفس والميراث. يعني على سبيل المثال الحيادية، المترجم ما لازم يتدخل أو يعبر عن رأيه، بينقل اللي بيسمعه بأمانة. مثلا الدقة، الدقة هي ليست فقط الدقة في ترجمة المفردات، ولكن أيضا نقل وتقمص طريقة الكلام، تركيب الجمل، نبرة الصوت والمشاعر، وهذا هام جدا جدا على سبيل المثال وليس الحصر بالمجال القانوني وبحالات تقييم المرضى النفسانيين. فمن ناحية النصيحة يعني بكل تواضع يعني أنصح المترجمين الجدد أو أي حدا بده يدخل بهذا المجال أنه يكثر من القراءة والاطلاع، التعرف العميق على الثقافة الأسترالية والانخراط في المجتمع وحياته اليومية وأخباره. كمان كتير بنصح بالتدريب المستمر، فممكن مثلا الاستماع لمقطع باللغة الإنجليزية ويكون في ورقة وقلم نكتب ملاحظات ونرجع نعيد اللي سمعناه بالعربي ونسجل ونستمع لصوتنا ونحن عم نسجل شو مدى الدقة، كيف كان أدائنا، ونشتغل على تحسينهم.
هل ممكن أن يؤثر الاي اي على عمل المترجمين؟
ما في شك، الاي اي او الذكاء الصناعي بدأ كتير أنه يؤثر على الترجمة الكتابية، لأنه صار في كتير ناس بترجم نصوصها وبس بتقدمها للمترجم الكتابي للتدقيق والختم. بالنسبة للترجمة الشفهية أيضا بدأ التأثير، ولكن لحتى يعتمد بشكل رسمي هذا حياخد وقت، لأنه لازم كتير ينحط له قوانين وضوابط وخاصة في سياق الترجمة القانونية والطبية.
المترجمة المعتمدة في أستراليا لمى الأخرس، شكرا لك.
شكرا سيدة سناء.
بودكاست من جيل لجيل يكشف أسرار علاقة الأب بأبنائه.
نجحت معي أنا، مجبرت أولادي أنه تتعلموا هالمصلحة.
Like Dad said, we were 12 years old when we came and first worked in the salon, and obviously Dad has inspired me.
لمعرفة القصة كاملة في بودكاست من جيل لجيل، زوروا موقع SBS عربي أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
أجمل التحيات الصباحية لكم جميعا مستمعينا الكرام، وبتمنى تكونوا عم تستمتعوا بكل الفقرات التي نعاود الاستماع إليها ضمن برنامج ويك أند بالعربي لهذا الصباح. مستمعينا، في أخبارنا الأسترالية هذا الأسبوع، أبقى مصرف الاحتياط الأسترالي سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة في اجتماعه في كانون الأول ديسمبر، مع استبعاد حاكمة المصرف ميشيل بولوك المزيد من التخفيضات لأسعار الفائدة في العام الجديد. وقالت إن مجلس إدارة مصرف الاحتياطي الأسترالي لم ينظر في قضية رفع سعر الفائدة في اجتماعه، ولكن بالنظر إلى الضغوط التضخمية كانت هناك مناقشات حول إمكانية رفع سعر الفائدة العام المقبل. فهل يمكن أن نشهد زيادة في أسعار الفائدة في عام 2026؟ لننتظر ونرى. ومن هذا الخبر وبالعودة إلى الحدث الأبرز في أستراليا هذا الأسبوع، وهو بدء تطبيق حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16، دعونا نستمع لهذا التقرير الذي يسلط الضوء على تأثير هذا القرار على المراهقين ودور الأهل في مساعدة أولادهم لمواجهة هذا المنع.
هو قرار فيه إيجابيات وسلبيات، لأنه فعلا نسمع عن مشاكل كتيرة تصير مع الأطفال بسبب السوشيال ميديا، وأيضا المنع يساعدنا نركز على الدراسة أكتر ونعمل أنشطة متنوعة. والسلبي أنه بيبعدنا عن التطور والمعرفة، ومن وجهة نظري المنع الكامل سلبي شوي.
أشوف أن المنع له جانب إيجابي، لأنه فعلا يقلل من المخاطر ونكون في أمان من التنمر الإلكتروني أو المحتوى الغير المناسب أو الحسابات المزيفة. لكن بنفس الوقت أحس أنه مو كل السوشيال ميديا هي سيئة، في أشياء مفيدة.
بدءا من يوم غد الأربعاء 10 من كانون الأول ديسمبر، ستصبح أستراليا أول دولة في العالم تحظر على من هم دون سن 16 عاما امتلاك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجبر المنصات الرئيسية على الامتثال للقانون، وإلا ستغرم بغرامات تصل إلى 50 مليون دولار. وتؤكد الحكومة الفيدرالية أن هذه الخطوة ستحمي الشباب من الخوارزميات الضارة والآثار السلبية على الصحة النفسية، ويدعم العديد من الآباء هذا التغيير، بينما يحذر المنتقدون من أن المراهقين الملمين بالتكنولوجيا قد يجدون حلولا بديلة لهذه الإجراءات.
Australia will become the first country in the world to ban under-16s from having social media accounts.
كانت هذه وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز التي أعلنت عن القيود التي طال انتظارها على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما، والتي تقول إنها ستساعد في حمايتهم من المزيد من الأذى عبر الإنترنت.
With one law we can protect Generation Alpha from being sucked into purgatory by predatory algorithms described by the man who created the feature as behavioral cocaine. And on 10 December, there are going to be withdrawal symptoms. Teenagers will be upset. Some will fight to get back on. Some will manage to find their way around the tech and keep their accounts. But I truly believe the short-term discomfort will be worth the long-term benefits.
قد تتساءلون أعزائي المستمعين عن المنصات المشمولة بهذه القيود وكيف تتوقع الحكومة تطبيقها بالضبط. لذا حدد مفوض السلام الإلكتروني الأسترالي 10 منصات تواصل اجتماعي ستخضع الآن لقيود عمرية، ومن المتوقع توسيع القائمة مستقبلا. هذه المنصات هي فيسبوك وإنستغرام وسناب شات وتيك توك وريديت وإكس المعروف سابقا باسم تويتر وثريدز، ومنصتي البث المباشر تويتش وكيك. ابتداء من يوم الأربعاء 10 ديسمبر يتعين على هذه المنصات إزالة حسابات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، واتخاذ ما تعتبره الحكومة خطوات معقولة لمنع الأطفال من إنشاء حسابات على خدماتها. بدأت شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام وثريدز بإزالة 500,000 حساب لمراهقين تقل أعمارهم عن 16 عاما. من ناحية أخرى سيكون وضع يوتيوب مختلفا بعض الشيء، حيث لا يشترط على المستخدمين إنشاء حساب للوصول إلى المحتوى. لن يسمح لمن هم دون سن 16 عاما بامتلاك حسابات نشطة على يوتيوب أو الاشتراك في قنواته، ولكن سيظل بإمكانهم مشاهدة الفيديوهات على الموقع حتى لو لم يسجلوا الدخول أو تحت إشراف الوالدين. وكان الدعم الشعبي لتعديلات حكومة رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي على قانون السلامة على الإنترنت أحد عوامل نجاح حملة إعادة انتخاب حكومة حزب العمال قبل الانتخابات الفيدرالية في أيار مايو الماضي.
This is about letting kids be kids. It's also about empowering parents to be able to have those discussions with their children.
فكيف يؤثر هذا المنع على المراهقين دون سن 16 عاما؟ التقيت أنا منال العاني مع الطالبة منا العلول البالغة من العمر 15 عاما وأخيها مهند العلول 14 عاما، فلنستمع لهما.
السلام عليكم، يعطيك العافية. رح يأثر علينا منع استخدام السوشيال ميديا بطريقة واضحة، لأنه كتير من تواصلنا مع أصدقائنا يكون من خلالها. يمكن نحس في البداية إنه التواصل صار أصعب شوي، خصوصا لما نحتاج ندفع على واجبات أو مشروع مدرسي. وبالنسبة للبحث عن مواد دراسية، أحيانا كنا نستخدم السوشيال ميديا علشان نشوف شرح أو ملخصات قصيرة، فممكن نفتقد هذا الجزء. لكن مع الوقت رح نتعود على بدائل ثانية زي المواقع التعليمية أو اليوتيوب التعليمي أو المنصات المدرسية. يعني التأثير موجود، لكن مو معناته إنه رح نتوقف عن التواصل أو الدراسة، بس نحتاج وقت بسيط نتأقلم ونستخدم طرق مختلفة. هو قرار فيه إيجابيات وسلبيات. الإيجابي لأنه فعلا نسمع عن مشاكل كتيرة تصير مع الأطفال بسبب السوشيال ميديا، وأيضا المنع يساعدنا نركز على الدراسة أكتر ونعمل أنشطة متنوعة. والسلبي إنه بيبعدنا عن التطور والمعرفة، ومن وجهة نظري المنع الكامل سلبي شوي. الأفضل يكون في توعية وتعليم كيف نتعامل مع السوشيال ميديا بأمان، لأنه السوشيال ميديا يعتبر جزء كبير من العالم اليوم.
السلام عليكم. صراحة ممكن يحسسني إنه التواصل مع أصحابي رح يكون أصعب
لأن الكل يستخدم السوشيال ميديا، فراح أحتاج إنه أدور على طرق ثانية مثل الرسائل أو اللقاءات. وبالنسبة للدراسة، أحياناً نستخدم السوشيال ميديا علشان نشوف شرح أو نسأل بعض عن الدروس أو الواجبات. صحيح راح يقل استخدامي للسوشيال ميديا، بس ما راح يمنعني أن أتواصل مع أصدقائي أو أبحث لدروسي. إن شاء الله راح نلاقي طرق بديلة وفي نفس الوقت تكون آمنة. أشوف أن المنع له جانب إيجابي لأنه فعلا يقلل من المخاطر ونكون في أمان من التنمر الإلكتروني أو المحتوى الغير المناسب أو الحسابات المزيفة. لكن بنفس الوقت أحس أنه مو كل السوشيال ميديا هي سيئة، في أشياء مفيدة وتعلمنا كثيرة. فأتمنى بدل المنع يكون في رقابة أو وقت محدد.
وللحديث عن دور الوالدين ورأيهم في هذا القرار وكيف من الممكن مساعدة أولادهم لمواجهة هذا المنع، التقيت أنا منال العاني بوالدة مهند ومنة العلول التي تحدثت بداية عن رأيها كأم بهذا المنع.
بصراحة أنا أؤيد المنع لحد كبير، خصوصا للفئة الأقل من 16 سنة، لأن الأطفال بهذا العمر ما زالوا يتعلموا كيف يميزوا من الصح والخطأ في الإنترنت، ومنع السوشيال ميديا يعطيهم وقت أكبر حتى تنضج عقولهم قبل التعرض لمخاطر السوشيال ميديا. لكن بنفس الوقت أتمنى أن يكون في بدائل ووسائل تعليمية ووسائل آمنة أخرى للأولاد.
أيضا أم مهند، أولادك الله يخلي لك إياهم مهند ومنة أيضا مشمولين بهذا الحظر، فهل تحسين أن الأولاد أصبحوا بأمان أكثر من بعد هذا الحظر؟ لأن بتعرفي السوشيال ميديا اللي ما يتقن استخدامها أيضا فيها أضرار ومخاطر.
نعم، بشكل واضح أشعر براحة أكبر لأنه السوشيال ميديا فيها تنمر وفيها ضغط نفسي ومحاولة احتيال وحسابات مجهولة، فغياب السوشيال ميديا رح يقلل كتير من هذه المخاطر، وأهم شيء عندنا هو الأمان النفسي والمعنوي للأطفال.
وأيضا تحدثتي قبل قليل أنه الأولاد أو حضرتك طبعا تساعديهم على إيجاد بدائل، مثل شو هذه البدائل أم مهند؟ هل عندكم مثلا خطط من بعد ما يدخل المنع حيز التنفيذ الأربعاء؟
ممكن يكون البدائل هاي بدائل صحية لهم، مثل الجلسات العائلية، الخروج مع الأصدقاء، الأنشطة الرياضية، أنشطة بديلة تكون فيها وسائل آمنة لأولادنا. أيضا كمان البديل الاجتماعي يكون أكتر، بيكون أكتر مهم وأكتر واقعية، لأنه هذا رح يعزز من علاقتهم بالعائلة ويقوي شخصيتهم.
هنالك البعض يتحدث أنه من الصعب جدا السيطرة على الأولاد بالأخص بهذا العمر، يكون عندهم ذكاء يستطيعون إيجاد بدائل للتكنولوجيا، فهل برأيك أم مهند، حضرتك أم عندك 5 أطفال الله يخلي لك إياهم، هل من الممكن السيطرة على الأولاد وفعلا منعهم من استخدام السوشيال ميديا؟
هو مش سهل 100%، لأنه الجيل الجديد سريع في التكنولوجيا وممكن يحاول استخدام حسابات مخفية أو أجهزة أصدقائهم، لكن بالتواصل المستمر والاتفاق معهم ووضع قواعد واضحة وأساسية في البيت ممكن جدا نسيطر على الوضع. والموضوع والمسألة ما بتيجي، يعني ما بتكون منع بالقوة بل بالإقناع والتوعية.
يعني هلأ منا ومهند مشمولين بحظر استخدام السوشيال ميديا لعمر دون 16 عاما، أم مهند هل تحسين أنه الأولاد يعني وبالأخص مهند ومنا رح يتأقلمون مع الوضع الحالي؟ بتعرفي صرنا يعني نعتبر السوشيال ميديا مو مجرد وسيلة لوسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت جزء مهم من حياتنا اليومية.
نعم، لأن الأطفال بتأقلموا أسرع مما نتوقع في البداية. ممكن يكون الوضع صعب، في صعوبة، في انزعاجات، لكن مع الوقت رح يتعودوا على الأنشطة الواقعية والبدائل المفيدة اللي إحنا رح نخلق لهم إياها. وأهم شيء إنه كأهل إحنا نكون موجودين مع أولادنا ونشجعهم على استغلال الوقت في أمور تنفعهم، سواء بالرياضة أو بقراءة الكتب أو بالجلسات العائلية أو بالأنشطة المفيدة.
شو بتحبين أم مهند قبل الختام تبعثين من مسج أو رسالة للوالدين للأولاد اللي راح من يوم غد الأربعاء يدخلون بمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، شو بتحبين تخبريهم على شو يركزون من بعد المنع هذا؟
التركيز الأكبر والأهم إنه نكون واقفين جنب أولادنا، ننصحهم، نقترح عليهم اقتراحات واستخدام أنشطة وبدائل مفيدة لحياتهم، مفيدة لعقلهم، إنه نكون معهم بكل خطوة هم بخطوها، إن حتى يحسوا الأولاد إنه الأب والأم بجانبهم بشجعوهم، بتكون العلاقة قوية مع الأولاد. فهذا ممكن كتير إنه يوفر وقت كبير، إنه الأولاد ما يروحوا يستخدموا أجهزة تانية، أو إنه حتى نبعدهم كمان بعد كامل عن التكنولوجيا السيئة الغير مفيدة لهم.
أنا جدا أشكرك السيدة أم مهند العلول أنه خصصتي وقت لنا، وأيضا شكرا لأولادك منا ومهند اللي أيضا خصصوا وقت لنا رغم أنهم طلاب مدرسة ومشغولين بدراستهم. شكرا جزيلا ونتمنى لكم كل التوفيق.
العفو، ولا يهمك. العفو.
هذا التقرير من إعداد وتقديم منال العاني لأس بي أس عربي.
عندنا مثل بيحكي الجنب لناس ما بتندم.
من الحقيقة تبدأ الحكاية، وبين الأمل والألم تولد القصة.
الحياة هون كتير صعبة، بس الحمد لله وصلنا.
بودكاست قصتي يوثق حكايات الأستراليين العرب عن الغربة والوطن، الانتماء والنجاح.
أستراليا مثل ما بيقولوا هي أم الحنون، يعني كل ما بتحبيها بتحبك أكثر.
استمعوا إلى قصصكم في بودكاست قصتي على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
ووصلنا مستمعينا الآن للجزء الأخير من Best of SBS عربي ضمن برنامج Weekend بالعربي لهذا الصباح، وسنختم برنامجنا بهذه الحلقة من بودكاست نغمات والتي يعود فيها الفنان اللبناني الأسترالي أنتوني رزق ليخطف الأنظار من جديد بعد إطلاق أغنيته حد القمر، العمل الذي أعاد إحياءه بعد 15 عاما ليقدمه بروح عصرية وصوت مليء بالشغف والحنين. رحلة الإنتاج، المفاجآت، والبحث الدائم عن عمل يليق بالجمهور، كلها محطات سيكشف عنها أنتوني بصراحته المعهودة في هذا اللقاء.
هيدا الغنية عمرها 15 سنة، انعملت من 15 سنة لفيرست دانس العرس، وصدقيني ما بعرف كيف تذكرتها، بعرف انه هيك اجت الفكرة على بالي وطلبتها، وهذا اللي صار. اشتغلنا عليها، غيرت الميوزك تبعها، عملت توزيع كتير مودرن اكتر فريش، والنتيجة طلعت مثل ما سمعتوها.
وينك ساكن يا الحب بقلبي في شوق كبير ناطر بسمي ناطر لمسي ناطر حتى.
مرحبا، أنا سناء وهيب من بودكاست النغمات، وفي حلقة اليوم نستضيف فنانا يواصل ترسيخ اسمه بين نجوم الساحة الفنية في أستراليا وفي بلده الأم لبنان. استطاع بغنائه المختلف وأسلوبه القريب من الناس أن يجذب جمهور واسع، قدم لونا به الكثير من الحنين إلى البلاد العربية. نرحب اليوم بالفنان أنتوني رزق الذي يطل علينا بعمل جديد يحمل عنوان حد القمر، وهي أغنية ينتظرها الكثيرون لما تتضمن من إحساس وكلمات وصوت يلامس المشاعر. سنأخذكم اليوم إلى خلف الكواليس، خلف كواليس أغنية حد القمر، لنتعرف أكثر على قصة هذه الأغنية، رحلة الإنتاج، تفاصيل أخرى من الفنان أنتوني رزق. أهلين أنتوني.
هاي سناء، كيفك؟
الحمد لله ماشي الحال. أنتوني، أول شيء مليون مبروك على أغنية جديدة استنيناها وعدتنا بيها ما كنت عندنا هون بـ SBS. قل لي كيف كان صدى الناس لما سمعوا هالأغنية أولا؟
هاي سناء، أنا مشتاق لك كتير، ميرسي كتير على هيدا البودكاست، وبتمنى عن جد هيدا الغنية اللي هي بتحمل عنوان حد القمر تاخد هيك العالم لحد القمر بالإحساس وبالرومانسية اللي فيها. هيدا الغنية من لما نزلت الحمد لله ولحديدة هاللحظة عم بتلاقي استحسان كتير من العالم، الفيدباك رائع من عالم، من موسيقية، من فنانين، من صحفيين، إعلاميين، فنيين. صراحة الفيدباك بعقد الحمد لله، وكتير مبسوط.
أنا في الحقيقة شفت الكثير من الفيدباك على أغنيتك الجديدة، طبعا مثل أغانيك السابقة اللي أتحفتنا بها في الحقيقة أنتني، ودائما بتكون إكسكلوزيف على SBS عربي. شكرا لك أولا، وثاني شيء دائما لما المطرب بيأدي أغنية دائما بتكون الفكرة أنه طيب هل هي قصة حقيقية، هل أنتني لقى حد الأمر أو لا؟
ما هو أنا عم غني حد الأمر لأنه بعد ما لقيته للأمر
لسه عم بتدور.
ما هي الغنية بتقول وينك ساكن يا هالحب بقلبي في شوق كبير. فلا بعدنا بمرحلة عم نستكشف وعم ننادر الحب الحقيقي اللي يمكن صار قليل بهالأيام.
ليش قليل أنتني؟ ما أنت عندك الكثير من الحب، خاصة أني بشوف أنه الكثير من الملحنين بيتعاملوا معك، الكثير من الكتاب بيتعاملوا معك سواء كانوا هنا في أستراليا أو خارج أستراليا. بما أن حكينا عن هالموضوع، احكي لي عن فريق العمل لهذه الأغنية.
نعم أكيد، حد القمر هي غنية كلمات وألحان ميشيل الخصان، توزيع المايسترو وائل عياد، ميكس أند ماستر محمد عثماني بلندن، وتم تسجيلها باستوديو الاستاذ جوش كرم بسيدني. هيدا بالنسبة للأوديو. بالنسبة للفيديو، الفيديو كان من إخراج المصور والمخرج جاي خواند. الستايلينج كان لداليدا سكر، الماركتينج والأدفرتايزينج كان لمارسال الزغبة، والديجيتال ديستريبيوشن كانت لوتري. بوجه لهم أكبر تحية على مجهودهم، على شغلهم البروفيشنال، على حبهم، وعلى يعني عطيوني أحلى ما عندهم. نحن وعم ننزل غنية وما زالوا لهلأ، وأكيد هيدا المشروع كله إذا فيني أقول كان تحت إمضاء أو كان تحت إدارة الصحافي ألان صالح، اللي بوجه له أكبر تحية.
يا حب اللي انت وين عم فتش ما عم لقيك، حد النجمة حد الشمس حد القمر عم ناديك. يا حب اللي انت وين عم فتش ما عم لقيك، حد النجمة حد الشمس حد القمر عم ناديك. ما بدي بأحلامي بس أنا التقي فيك، وينك ساكن يا الحب بقلبي في شوق كبير، ناطر بسمي ناطر لمسي ناطر حتى سوا نطير.
بالفعل أنتني احنا دائما بنلاحظ انك المطرب اللي لا يكل ولا يمل، يعني من يوم ما صرت نجم نجوم أستراليا وانت ما توقفتش الوهلة، يعني دائما في أغاني متواجدة، في أغاني متواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي، في حفلات، في سهرات، وفي كذلك سفرات من هون إلى بلدك الأم لبنان ثم العودة بعد ذلك، وأكيد كل هالشي مكلف. وأنا بعرف غالب الفنانين من أستراليا ما بيكونوش تابعين لأي شركة إنتاج. كيف ممكن أنه وانت حتى حكيت عن مشروع مثل هذا في أسامي كثيرة وأسامي كبيرة، وعمل من هون لأستراليا إلى لندن إلى لبنان العودة إلى أستراليا، كيف ممكن معلش بتدخل شوي في الشؤون المالية أنه أنتني يدير هالأمر ويحبك هالأمر؟
سنة أنه الإنتاج بهالأيام صار كتير صعب
بالفعل،
لأنه في مواقع تواصل اجتماعي الموضوع بطل هين، صار أصعب لبل أصعب بكتير، لأنه الكل صار عم بينزل حيلا فيديو من البيت من المطبخ من أنتوا عم تعمل الجيم تبعك، يمكن
صحيح.
عالم بتنزل حيلا فيديو يمكن يروح فايرل، which is the cost تبعه it's nothing. بينما بالشق التاني يعني من الصورة في عالم لا بعدها عم تلتزم بإنتاجات مرتبة بصورة فخمة بأوديو كواليتي تبعه عالية، وأنا هيدا اللي عم جرب أعمله. يعني أنا ماني راكد إني أعمل شيء كوميرشل، شيء يضرب يمكن لسنة سنتين خمسة ماكسيموم، and then تلاقي حالك إنه ما عندك هالبنية الصخرية المضبوطة. أنا يمكن عم بياخد وقت أكتر، عم بشتغل أكتر قصص تايمليس، قصص كلاسيكية أكتر، بتدوم أكتر. يعني يمكن الغنية تبعي كان بحلف لك يمين ولا حد الأمر بعد 30 سنة تسمعيها تقولي شو هالتوزيع الحلو. أكيد بيتطلب إنتاج كبير، بيتطلب فريق عمل مختص وبروفيشنال كتير مثل الأسامة بحكيها، يعني ألان صالح، يعني مارسال الزغبة، يعني شركة واتري اللي هي أهم شركة ديجيتال ديستريبيوشن بالوطن العربي. بس يعني أكيد نحن هون من خلال أستراليا أكيد. وجودنا بأستراليا عم بيكون في عنا مشاركات بحفلات بإيفنتات يمكن أنا عم نظمها، وهذا الشيء إذا بدك يعني كنت حاطط هدف ببالي أنه أنا من وراء هذا المردود رح أطلع بعمل يكون فخم، يكون يليق بأذن المستمع وبعين المشاهد.
نعم. طيب، أغنية جميلة بالفعل، أغنية فيها الكثير من المجهود، وهذا مبين منها سواء كيف ما قلت الفيديو كليب أو من خلال الأوديو نفسه. خلينا نقول كمان أنه في أغاني معينة أنت قاعد بتنزلها، أغاني معظمها باللبناني، هل أنت بتستهدف بس شريحة معينة من الجالية العربية هنا في أستراليا، وبتستهدف كذلك اللبنانيين فقط دون الجاليات الأخرى؟ لأنه هذا الملاحظ عليك أنتوني، أو ممكن في كتير من الناس بيأخذوا عليك، طيب أنتوني صوتك حلو، مؤدي جميل جدا، ليه بلهجة واحدة فقط؟
يعني it wasn't planned ان انا اروح صوب لهجة واحدة، بس هيك سيقبت. يعني اول غنية كانت بحلف لي كمين وهلأ حد القمر. للحقيقة صناع سمعت كتير اغاني وبكل اللهجات، بس ولا غنية سمعتها يمكن اذا بدي هيك خلتني حس انه هيدي هي الهيت تبع اللي حابب نزلها هلأ. بس انا شخصيا انا كتير حابب غني بالمصري، حابب غني بالمغربي، انا بعشق الحضارات العربية واللهجات العربية، بس عم بنطر إذا بدك العمل المناسب والعمل القوي اللي بيخليني فوت على مصر أو على المغرب أو على الخليج. لأنه مثل ما بتعرف اليوم، مثل ما قلنا قبل، أنه صار كتير صعب، وتأنك تفوت على إذا بدك شعب عربي جديد، الأفضل أنك تفوت بكل قوة، يعني عمل يكون مبكر من كل الميلات، يكون كتير قوي على أنه فوت بحيال العمل. يعني عرفتي هيدا الغنية كانت إذا بدي خبرك قصتها هيك على السريع. من وراء الحفلات اللي نحن عم نعملها بأستراليا، عم نحس إنه أكتر الأغاني المطلوبة وعليها interaction هي أغاني يعني إذا بدك من سنة 2000 لل 2010، يعني يا غايب، معقول، أغلى الحبايب، بحبك أنا كتير، هالعالم قلبي عشقها، يعني هالأغاني العالم كتير عم تتفاعل عليها. بالفعل أنا هيدا الغنية فجأة هيك يعني يوما ما تذكرتها. هيدا الغنية عمرها 15 سنة، انعملت من 15 سنة لفيرست دانس لعرس. وصدقيني ما بعرف كيف تذكرتها، بعرف انه هيك اجت الفكرة على بالي وطلبتها. وهيدا اللي صار، اشتغلنا عليها، غيرت الميوزك تبعها، عملت توزيع كتير مودرن اكتر فريش. والنتيجة طلعت مثل ما سمعتوها
حلوة. يعني النتيجة دائما حلوة معك أنتوني. شو بنستنى في 2026؟
بال 2026 الله راد عم نحضر لأكتر من حفلة بسيدني. قريبا رح نعلن عنهم على مطلع أول السنة الله راد، كان مع فنانين جايين من أوفرسيز ولا شيء خاص أنا عم نظمه، يعني as big event لإلي. وأكيد بعدنا مكملين بإنترفيوز، بعدنا مكملين بماركتينج، والخير لقدام بإذن الله.
نعم، بعرف أنه أنتوني يعني ممكن في الساعات الأخيرة بيعمل معي هالإنترفيو، ورايحين عملنا سوت كيسز ورايحين على لبنان very soon. شو عندنا مشروع في لبنان ولا بس رايحين هوليديز وكريسمس؟
لا، هلأ بعد كم ساعة الله راد بكون صرت بالمطار رايح على لبنان. بالمبدأ في كذا إنترفيو رح نعملها، رح نكمل الكامبين والماركتينج اللي اوريدي بلشناه 2 ويكس اجو. غنية صار لها تقريبا 2 ويكس
بالفعل،
تقريبا على يوتيوب صارت تقريبا رح توصل 700,000 which is beautiful. كمان في كامبين رح تكمل من لما انا رح اوصل على لبنان، رح يكون في انترفيوز، رح يكون في مقابلات مع العديد من الاعلاميين والصحفيين اللبنانيين، بالاضافه اكيد الى انه هيك نعيد مع الاهل، لانه بتعرف هذا العيد هو عباره عن سلام وعن حب وعن عائلة وعن كل شيء حلو.
كل عام وانت بألف خير.
ينعاد عليك. Thank you. ينعاد عليك وينعاد على كل اللي عم بيسمعنا.
بقول لك أنا دائما أنه أنتوني من أبناء الاس بي اس، لأنه أول ما ابتديت دائما your interviews وأغانيك معنا بالاس بي اس. شكرا لتواجدك معي وشكرا لوقتك، لأنه بعرف أنه بعد شوية عندك طيارة. Thank you so much أنتوني.
Thank you كتير لإلك سناء. أنا برجع بقلك أنه الحوار معك دايما مختلف ودايما ممتع وراقي، كيف كمان إذا على SBS. أنا بشكركم من كل قلبي على دعمكم، على محبتكم اللي بقدر حسها وإلمسها. بتمنى عن جد هيدي الغنية حد القمر توصل بعد أكتر وأكتر وأكتر لكل العالم العربي، العالم أكيد اللي عم بيسمعها يعطينا الفيدباك تبعها على كان على يوتيوب ولا كان على كل مواقع على التواصل الاجتماعي. ويا رب ان شاء الله هيك نكمل هيدا المسيرة مثل بحلف لي كمين وحد الأمر وبعد أكثر من هيك.
إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا لختام Best of SBS عربي ضمن برنامج Weekend بالعربي لهذا الصباح. بتمنى تكونوا استمتعتوا بكل الفقرات التي عودنا الاستماع إليها اليوم، وبذكركم أن كل هذه الفقرات موجودة على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic، وكذلك صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، فبإمكانكم تزوروا هذه الصفحات تعودوا الاستماع كل هذه الفقرات وتعبروا عن رأيكم أيضا في مواضيعنا من خلال التعليق، ويمكن أيضا أن تشاركوها مع عائلتكم وأصدقائكم. وما تنسوا أيضا هناك الكثير من الفيديوهات المصورة التي تجدونها على صفحاتنا فيسبوك وإنستغرام، بالإضافة إلى صفحات تيك توك ويوتيوب أيضا. مستمعينا لهون أنا مشواري الصباحي معكم بيكون وصل لنهايته، ولكن خليكم عن تسمعوا SBS عربي لتستمتعوا بالأغاني التي تبث على مدار الساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع وأيضا خلال الأسبوع خارج ساعات البرامج المباشرة. مستمعينا لكم مني أنا ربا منصور جزيل الشكر والامتنان لحسن إصغائكم واستماعكم، ولكم مني أيضا أجمل وأطيب التحيات. بتمنى لكم بقية عطلة نهاية أسبوع سعيدة وهادئة. إلى اللقاء ودمتم بألف خير.
أنتم برفقة SBS عربي.